بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الدرس 18: حد الحرابة. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها. الحرابة، هذا الحد الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال شيخنا: الأصل في حدهم الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب كما في هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأما السنة فالدليل فيها حديث العرنيين في الصحيحين، هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه: وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. حديث العرنيين: قوم اجتاوا المدينة فانتفخت بطونهم ولم يعجبهم جوها، فانتفخت بطونهم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من إبل الصدقة وألبانها، أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا ولما سقاهم الراعي بعد أن سقاهم حليبها وأبوالها إذا بهم يقتلونه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فسمر أعينهم، يعني جاءت بالمسامير حتى أحمرت في النار وكحلهم بها، لأنهم آذوا الراعي بدلا من أن يحسن إليهم إذا بهم يؤذونه. فسمر أعينهم وتركهم بالحرة، يعني في الصحراء، يعضون الحجارة. وقد أجمع المسلمون، قال شيخنا: وقد أجمع المسلمون على اعتبار عقوبة الحرابة في الجملة، يعني على وجه الجملة أجمعوا على حد الحرابة. قال: وفقه الله: ويشترط لإقامة هذا الحد شرطان، يعني حد الحرابة يشترط فيه شرطان. الأول: أن يكون التعرض في الصحراء، أن يكون التعرض في الصحراء، فإن كان في البنيان فهم غير محاربين. لماذا؟ لوجود من يستغاث به. الثاني: أن يكون تعرضهم جهرة، والفرق بينهم وبين المنتهبين أن المنتهبين ليس لهم شوكة ومنعة. نعم. يبقى إذن المحارب هذا، ويقال له أيضا قاطع الطريق، بعض الفقهاء يبوب في حد قطاع الطريق، ويسمى بالحرابة. والفرق بين وبين المنتهب أن صاحب الحرابة عنده شوكة ومنعة، أما صاحب النهبة قد يكون ليس عنده شوكة ولا منعة، إنما ينتهب نهبة، يعني يأخذ مالا بغير وجه حق في ظهور بسرعة، يأخذه بسرعة. وسبق معنا تعريف السرقة وهي نعم أخذ مال بغير حق من حرز في خفاء، وأما إن كان في ظهور فيسمى غصبا. نعم النهب يكون بسرعة، أما الغصب لا يلزم أن يكون بسرعة. نعم نعم.
قال رحمه الله: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
نعم. وهذا الأمر يكون غالبا إذا عمت الفوضى بلاد المسلمين، وهذا هو واقع الناس اليوم. قبل تولي ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي وفقه الله كانت البلاد في فوضى عارمة تعم الناس، حتى أن الإنسان يخشى على حياته وعلى عرضه وعلى ماله إذا مشى بعد يعني في وقت متأخر من الليل أو في أول النهار، ربما يتعرض له بعض الناس والعياذ بالله. نعم. ولذلك من فوائد وجود ولي الأمر برا كان أم فاسقا، عدلا أم جائرا، أمن السكك والطرق، كما قال العلماء يؤمنون على الناس السكك والطرق. وهذا أمر من الأهمية بمكان، قد لا تشعر به إلا إذا فقدته أو رأيت مبتلا به. يعني الناس الآن في بلاد ليبيا حالهم صعب وشديد جدا، لا أمن على العرض ولا أمن على المال بل ولا أمن على النفس، مع أن العلماء تكلموا في القذافي وكفره بعض العلماء، إلا أن الحال الأمن يومها كان أفضل، أليس كذلك؟ بلى، كان أفضل من هذا، كان أفضل من هذا حال الأمن، ويعني أمن الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم كان أفضل من هذا، مع أنه كان عنده الظلم والجور والغشم في أذية المسلمين وسجنهم، إلا أن الأمن كان أفضل من هذا. نعم.
قال رحمه الله: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب.
نعم. فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب. نعم.
ومن قتل تحتم قتله.
نعم.
ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى.
يعني من قتل قتل قصاصا، ومن أخذ مالا يعني بدون قتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وهذا بخلاف السارق. إذا سرق السارق أول مرة يقطع الولي الأمر يقطع يده اليمنى، فإذا سرق الثانية قطع رجله اليسرى حتى يمشي متزنا معتدلا في مشيته، فإذا سرق الثالثة تنازع العلماء، فمن قائل أنه يسجن ومن قائل إنه تقطع اليسرى، فإن سرق الرابعة تقطع الرجل اليمنى حتى يعجز عن أخذ أموال الناس بالباطل. من اللي كان عنده الحديث؟ أحمد حسين موجود؟ أتيت بالحديث؟ نعم. اقترب، تعال اقترب هنا يا أحمد، قرب في الجهد. نعم نعم تفضل. معك الكتاب ولا أنت كاتب ورقة؟ ورقة؟ تفضل.
لو تعال عشان يقول
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الحديث في سنن أبي داود قال رحمه الله: باب في السارق يسرق. عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال: أخبرنا في السارق يسرق مرارا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال أخبرنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. هكذا رواه أبو داود رحمه الله، وصحابيه جابر بن عبد الله، رواه عنه محمد بن المنكدر وعنه مصعب بن ثابت، وفيه وكان وهو لين الحديث وكان عابدا، ورواه عن مصعب عبيد بن عقيل الهلالي وهو صدوق، ورواه عنه ابنه محمد بن عبد الله وهو صدوق، وكذا رواه النسائي.
محمد بن عبد الله صدوق فقط؟
نعم.
ولا ضعيف؟
صدوق.
هات التقرير يعني. أظن فيه شيء. محمد بن عبد الله بن عقيل فيه كلام.
نعم. ورواه النسائي أيضا كذلك. نعم. في سنن أبي داود عن جده. قال الطبراني. عن جده.
اقرأ أول السند مرة أخرى.
قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال: أخبرنا جدي عن مصعب بن ثابت. قال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن ابن المنكدر إلا مصعب، ومصعب فيه لين لين الحديث وكان عابدا. نعم. لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله أن له شواهد، منها عند النسائي بحديث آخر بإسناد آخر حسنه بشواهد. نعم. منها شاهد منكر عند النسائي. نعم. قال النسائي منكر وتابعه الشيخ الألباني على ذلك، ومع ذلك صححه به. ومتابعة أخرى عند الدارقطني حسنه، وله متابعة عند الدارقطني حيث تابع مصعب بن ثابت هشام بن عروة وهو ثقة ربما دلس. نعم، عن محمد بن المنكدر. لكن الذي قاله الطبراني في الأوسط أن هذا الحديث لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا مصعب بن ثابت، لكن في إسناد الدارقطني أنه رواه عن هشام بن عروة يزيد بن سنان وهو ضعيف، ورواه عن سنان محمد بن يزيد بن سنان ولده وهو ليس بالقوي. هذان الشاهدان حسن بهما الشيخ هذا الحديث.
ما تراجع؟
نعم.
ما تراجع عن هذا؟
لا، لم يظهر. هذا الذي ظهر. لكن في فقه هذا الحديث قال: والقتل في من أقيم عليه الحد 4 مرات منسوخ. هكذا قال البيهقي. نعم. نعم.
فقط هكذا؟
نعم.
قال هذا أيضا. سنن.
نعم. نعم
في السنن ولا ايه؟
نعم قاله في سننه.
يعني حتى لو صح فهو منسوخ. المعروف ان حد السرقة هو القطع ان حسن هذا الحديث، لكن يحتاج الى زيادة بحث ايضا في ما وجدت اي كلام الشيخ احمد شاكر او احد غير الشيخ ناصر في الحديث؟
لا، لكن هذا الحديث المنكر الذي عند النسائي الذي حسن به الشيخ الالباني هو في قصة غير هذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه، فكانوا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم انه سارق. فلما جاء زمان ابي بكر رضي الله عنه جاء بهذا الرجل فقتله ابو بكر رضي الله عنه، فقتله ابو بكر، انه لم يقتل في زمان النبي وانما قتل في زمان ابي بكر رضي الله عنه.
الله، لكن يحتاج الى زياده البحث ايضا. نعم.
مرة
لا، مصعب بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن عقيل، هذا اللي مصعب بن ثابت ومحمد بن عقيل فيهم كلام. مصعب بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن عقيل. نعم سلمنا. نعم، من؟ نعم هذا ضعيف. محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عقيل. طيب من درجته؟ بدك علي ابن حجر ولا من؟ تقريب؟ رجعت التقريب؟ نعم. يعني على القول بثبات الحديث، بثبوت الحديث وأنه حسن، فهذا كلام البيهقي أيضا أنه منسوخ. ولم نسمع أحدا من علمائنا ومشايخنا يقول بقتل السارق في المرة الخامسة، من سمعناه من علمائنا ومشايخنا هو القطع، والخلاف في الثالثة هل يسجن أم تقطع اليد اليسرى، والرابعة تقطع الرجل اليمنى. الخلاف في هذا، أما القتل الله أعلم. هل قال به أحد من العلماء يا أحمد؟ رجعت كلام الفقهاء. ها؟ نعم. لماذا؟ يعني أنه حد حرام يعني؟ إن صح، لكن ممكن يقال في كل رجل قام به هذا الوصف والحال. نعم.
ومن أخاف الناس نفي من الأرض.
نعم، من أخاف الناس يعني دون أن يأخذ مال ودون القتل ينفى من الأرض. قال شيخنا وقيل الإمام مخير في ذلك كله بناء على أن أو للتخيير في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فأو تنازع العلماء والمفسرون هل هي للتخيير، يعني إما أن يقتل وإما أن يصلب وإما وأن القتل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو ينفى من الأرض. والأظهر الله أعلم الذي رجحه كثير من علمائنا ومشايخنا أنه يرجع فيه إلى الإمام وإلى ولي الأمر على حسب ما يراه هو. نعم، ولذلك ما يفعله الولاة مع البغاة ومع الخوارج ومع المحاربين ومع النهاب الذين ينهبون أموال الناس وقطاع الطريق لا صح الإنكار على ولي الأمر، على الملأ ولا غير الملأ. ما يراه ولي الأمر هو أدرى بالمصلحة منك،
حتى ولو كنت أنت من أهل العلم، لأنه هذا أمر يرجع إلى سياسته هو وقيادة الناس. قد ترى أنت شيئا يرى هو أن المصلحة في خلافه، ولكن يدفع على كل حال بالأخف، البغاة يدفع بالأخف في الأخف، فإن لم يرجعوا إلا بالقتل قتلهم ولي الأمر، قتلهم ولي الأمر، وصار في قتلهم طاعة، لأنهم يفسدون على الناس حياتهم ومعاشهم والعياذ بالله. نعم. قال شيخنا أيضا: فإن تابوا قبل القبض عليهم عفي عنهم وردوا الحقوق إلى أهلها، فإن قبض عليهم وقالوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله يقام عليهم الحد وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستريح الناس من شرهم وفسادهم. ولماذا قلنا في الأول إذا جاءوا تائبين قبلت توبتهم؟ لأن هذه قرينة على صدقهم، وهذا أشبه بالساحر، تفصيل الذي جاء في الساحر ذكره بعض العلماء. لماذا؟ لأن المحارب وحد الحرابة بعض الناس يستمرئ هذا الأمر حتى يصبح عادة له ودأبا له، خصوصا في زمان الفتن يصبح رغبته كيف يقطع على الناس طريقه وكيف يأخذ من الناس أموالهم والعياذ بالله. انظروا إلى هذه الرغبة، رغبة سيئة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولذلك واحد يعني يقتل ويستريح الناس من شر، ولا تقل سيقتل كثير من الناس، لا، إذا أقيم حد واحد خاف الباقون، إذا كان الحد يعني أقام ولي الأمر الحد استراح الناس من شرهم وفسادهم. نعم.
قال رحمه الله:
الآن يعني تعدوا، إنسان قد يكون عنده سيارة يعمل بها في شركة، في شركة أو يستأجر في مصنع أو غيره، وثمنها 150 أو 200 ألف، يأخذونه رغما عنه، وإما أن يعطيهم شيئا من المال 100 ألف أو كذا، وإما أن لا يأخذ السيارة، فكيف هذا؟ لا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء، لا بد. نعم.
قال رحمه الله: حد البغاة.
نعم. قال رحمه الله تعالى، هذا أيضا ليس من كلام عبد الرحمن بن ناصر ومن خرج على الإمام. نعم.
قال رحمه الله: ومن خرج على الإمام، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ.
نعم. فهو باغ. قال شيخنا: البغي هو التعدي، ومن البغاة الخوارج، الذي يخرج على الإمام يريد إزالته من منصبه، فهذا من الخوارج. ولذلك قول بعض من ينتسب للدعوة السلفية الإسكندرانية أن الإمام والحاكم موظف في الدولة، إن أقام شريعة الله أبقيناه وإن لم يقم أزلناه، هذا قول باطل، هذا قول باطل، لأنه ليس موظفا يتحال على المعاش إذا وصل 60 سنة، لا، هذا باطل. وليس شيء، هناك شيء اسمه مدة للحاكم، هذا غلط، هذا نظام خاطئ ليس شرعيا، إنما متى بقي وصف الإسلام موجودا في الحاكم برا كان أم فاجرا فإن ولايته نافذة وباقية لا تزال أبدا بالفسق، كما قال النووي رحمه الله تعالى وفي شرح صحيح مسلم: وأجمعوا على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، السلطان لا ينعزل بالفسق أبدا، إنما يزال السلطان ويزال ملكه وحكمه بالكفر، الكفر البواح. نعم.
وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقل،
مراسلة البغاة يعني يراسلهم رسائل، ولا يرسل لهم أحد، يرسل لهم من أهل العلم من يناصحهم، كما فعل علي رضي الله عنه، أرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فرجع منهم نصفهم أو نحوه، وتاب منهم آخرون على يد عمر ابن عبد العزيز وغيره رحمه الله. يبقى إذن الأول الإمام يرسل لهم من يناصحهم من العلماء وطلاب العلم يناصحونهم، لأن هذا فكر منحرف عشش في قلوب هؤلاء، فأفضل ما يزال به حجج وبراهين أهل العلم من الكتاب والسنة، هذا أفضل من سجنهم، لأن السجن ربما يؤدي إلى زيادة في عنادهم. فينصحوا أولا، ينصحون أولا، فإن تابوا الحمد لله، وإن لم يتوبوا فعل معهم ولي الأمر ما يشاء مما هو مصلحة للعباد والبلاد. نعم.
وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم
مما لا يجوز هكذا؟
نعم.
ولا مما يجوز؟ أو مما يجوز يعني إزالته، أن يزيله. نعم.
وكشف شبههم،
كشف شبههم، وهذا عن طريق العلماء، عن طريق العلماء، ولذلك من الأهمية المكان أن تفتح الصحف والمجلات والشاشات والمسموعات لطلاب العلم السلفيين والعلماء الناصحين، حتى يواجه هذا الفكر المنحرف. يومك هذا من قتل في رابعة، يعني كنت في قرية أمس في جنازة، صورة أحد الذين قتلوا ملأت القرية، فقلت إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صور معلقة لهذا الفتى الصغير 17 أو 18 عاما، الشهيد فلان. هذا يبقى في أذهان الشباب الحماسيين والتكفيريين، يبقى في أذهانهم هذا الأمر رابعة، حتى قالوا رابعة رمز للكرامة، ورابعة العدوية رمز للخروج على ولاة الأمر والعربدة والفساد في الأرض، بل قالوا إن مسجد رابعة الاعتكاف فيه أفضل من المسجد الحرام. قال بعض الدعاء هذا الدعاء إلى على أبواب جهنم. من قال هذا؟ المسجد الأقصى في فلسطين ليس الاعتكاف فيه أفضل المسجد الحرام، المسجد النبوي مسجد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف فيه ليس أفضل من مسجد مكة، فكيف يقال هذا الكلام وهذا الخرابيط والجنون الذي يقال؟ هذا سفه، هذا سفه عجيب. وبعض الناس يصدق هذا ويقول نعم هذا صحيح، إننا في جهاد في سبيل الله. جهاد ضد من؟ ضد من هذا الجهاد؟ هذا عبث وعربدة وإفساد في الأرض والعياذ بالله. نعم.
فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، وعلى رعيته معونته على قتالهم.
نعم. فإن انتهوا كف عنهم، يعني لا يتبع لهم جريح ولا يأسر نساءهم ويصير إماء، ولا يجهز على الجريح ولا يأخذ الأموال، وإنما إذا انتهوا الحمد لله، لأن الغرض من قتالهم هو كفهم عن شرهم. وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، لكان لهم معهم سلاح وشوكة ومنعة، فإن الإمام وولي الأمر يقاتلهم. نعم. وعلى رعيته معونته على قتالهم. قد تقول لماذا أليس هذا متناقضا مع فتوى العلماء فيما يقع مع مثلا حفتر أو كذا في ليبيا الآن؟ نقول لا، لا منافاة، إنما هذا في الحاكم الذي استقر له حكمه. إذا استقر لولي الأمر الحكم، إذا استقر الحكم لولي الأمر وصار هذا الحاكم هو الممثل لهذه الدولة أمام العالم كله، وخرج عليه بعض البغاة، فإنه يقاتلهم ويساعده جنوده وضباطه ويساعده أيضا عامة المسلمين. لكن إذا كان الأمر غير مستقر ولا يعرف للدولة حاكما ولا أميرا، فحينئذ هذا العلماء يوصون بأن هذا قتال فتنة يبتعد الناس عنه، يبتعد الناس عنه. نعم.
فإن اضطر إلى قتلهم أو إتلاف مالهم فلا شيء على الدافع.
نعم، لو قتل أحد منهم فليس له دية، وليس له، إذا أتلف منه عضو ليس عليه شيء، ليس له شيء. هذا كمن نظر في دار قوم ففقع عينه، إذا فقع الإنسان عين إنسان خطأ عليه نصف الدية، وهي 50 مثقالا من الذهب، 500 مثقالا من الذهب، أو كم من الفضة، أو 600 من الفضة مثقالا، والمثقال قلنا من 3.5 إلى 4.25 جرام بالجرامات الحالية في زماننا، أو 100 من النوق على حسب المال الموجود في هذه البلاد. 100 من النوق يعني كم الآن؟ من 400 إلى 500 ألف على الأقل. فالخمسون ناقة تعمل كم؟ من 200 إلى 250 ألف. لكن لو نظر في دار قوم فجاء شخص من داخل بسكين أو مسمار ففقع عينه فلا دية له، بل يعزره ولي الأمر، لأنه تعدى، لما تعدت هانت، ولما صانها صاحبها كانت ديتها نصف الدية، كانت نصف الدية. نعم. وهكذا كل عضو في البدن منه اثنان، كاليدان والرجلان والعينان والأذنان وهكذا. نعم.
وإن قتل الدافع كان شهيدا.
نعم، إذا دفع هؤلاء البغاة والمحاربين أحد فإنه يكون شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود وصححه الألباني رحمه الله أن النبي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. وهذا يدل على بطلان فتوى ياسر البرهامي التي عبث بها بين الناس، وقال الذي يفر ويترك امرأته لمن أراد أن يزني بها أو يغتصبها والعياذ بالله له ذلك إذا خاف على نفس قتل، وهذا باطل يناقض حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن نسبه إلى عز بن عبد السلام هذا ليس بصحيح، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضه فهو شهيد، هذا لفظ عام، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا خاف القتل، إلا إذا خاف كذا، هذا لفظ عام، من يستطيع أن يخصصه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. من مات دون عرضه فهو شهيد، أصون عرضي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، كيف يقال هذا الكلام؟ نعم نعم.
ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية.
قال شيخنا: لأنهم ليسوا كفارا، هذا على القول الصحيح. نعم.
ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب، حال الحرب من نفوس وأموال.
نعم، هذه المحاربة إذا وقع من أحد الفريقين إتلاف فإنه لا يحد بهذا. نعم، وبعض هؤلاء الشباب المتحمس من الخوارج يظن أنه على الحق، وقد تقول أن هذه المسألة مسألة فقهية، يعني يمكن أن يكون فيها خلاف بين العلماء. لا، بعض المسائل الأصولية تذكر في كتب الفقه، فحد الردة وأحوال المرتدين هذه مسألة فقهية ولا عقدية؟ أصلا عقدية، ومع ذلك ذكر الفقهاء في كتب الفقه، وذكر من كتب في أصول السنة والعقيدة بعض المسائل الفقهية، كما ذكر ابن بطة مسألة الرجم، وذكر الطحاوي المسح على الخفين، لما كانت هذه الأشياء مخالف فيها بعض أهل الضلال كالخوارج في الرجم والمسح على الخفين عند الرافضة، فذكر العلماء في كتب العقيدة ليبينوا أنها تمس جانب العقيدة أيضا. نعم. نعم نعم نعم. أي أحد يتعدى بغير حق على مال أحد فهذا باغي، باغي يعني ظالم، تعدى، نعم عن حده. نعم.
باب حكم المرتد. قال رحمه الله: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. وهذا من صنيع المصنف، يستدل في جميع النسخ موجود، في جميع النسخ موجود باب حكم المرتد، هكذا عندكم جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل، بفعل مثل من يلطخ المصحف بالنجاسة والعياذ بالله، أو قول كمن يسب الله عز وجل والعياذ بالله، أو اعتقاد كأن يعتقد عدم وجوب الصلاة، أو شك كأن يشك في البعث. ولكن ينتبه أنه مع الأسف بلغني من بعض الإخوة في بلاد روسيا وكازاخستان وبعض البلدان أن بعض الناس من المسلمين يشك في البعث من كبار السن، وبعضهم لا يصلي إلا بعد 60 ولا 70، بعد 60 سنة، قبل 60 لا يصلي، يقول باقي لسه العمر أمامي، وهذا ضلال، ضلال بعيد والعياذ بالله. لذلك على طلاب العلم عبء كبير وحمل كبير في تعليم الناس وتوجيه الناس إلى الحق، لأن الله قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإنكار البعث كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا والعياذ بالله. نعم. وزاد بعض العلماء خامسا هنا، وهو الترك بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك أو ترك. وهذا فيه الرد على من من المرجئة، جهمية المرجئة القائلين بأنه لا كفر إلا بالتكذيب أو باعتقاد، وهذا باطل. يقولون الإيمان عندهم هو المعرفة، فلا كفر إلا بضد ذلك وهو الجهل، وهذا باطل، هذا باطل. الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك والترك كما ذكر العلماء. نعم.
والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج، تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض.
نعم.
فمن ارتد استتيب 3 أيام.
نعم. ومن أشد الناس في هذا الباب الأحناف، فعندهم من قال مصيحف على المصحف أو مسيجد على المسجد، عندهم يكفر بذلك إذا قصد الاستهزاء، مع أنهم في الإيمان خالفوا قول أهل السنة وقالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، إلا أنهم في باب تكفير فاعل بعض الأشياء كانوا من أشد الناس كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته. نعم. اللجنة الدائمة لها فتوتان في هذا. الأولى أنه يسأل ماذا تقصد بالدين، كان يقصد طريقة الرجل وسبيل الرجل، لأن الناس يقول المرء على دين خليله، يعني طريقة صاحبه، فهذه إن كان طريقه حسن فهذه معصية، أما إن كان يقصد دين الإسلام فهذا كفر والعياذ بالله. نعم. 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 لا، ليس كلهم، لا لا ليس كلهم على هذا. نعم. لكن كثير من الأحناف على هذا، لذلك في جهة المشرق مثلا، في جهة المشرق يوجد هذا، بلاد كازاخستان وهذه البلاد في جهة بلاد الهند عندهم هذا، كشمير وهذه الأماكن. نعم. وهذا من التناقض، الذي صح به ابن القيم في النونية. نعم 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 يغتسل ويشرب الشاتين ويرجع إلى الإسلام يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا
استتيب يعني طلب منه التوبة، الألف والسين والتاء للطلب. نعم.
فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
لعموم قول الرسول، قال شيخنا لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتله. والخطاب هنا لمن؟ لأي أحد أم لولي الأمر؟ لولي الأمر والحاكم. لذلك سيأتي معنا في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه لو عطل الحاكم الحدود لا يجوز لأحد أن يقيمها. سنقرأ الآن من فتاوى اللجنة إن شاء الله شيئا من هذا إن شاء الله. نعم. ماذا فات المصنف هنا؟ انتهى الآن كتاب الحدود، فماذا فات المصنف هنا في كتاب الحدود؟ حد ماذا؟ حد السكر، حد المسكر فاته رحمه الله تعالى. فات المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر حد المسكر، ولعله اكتفى بما ذكره في كتاب الأطعمة يعني في تعريف المسكر هناك، لكنه لم يذكر هناك الحد رحمه الله. والمسكر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ويقام الحد على مجرد الشرب سكر أو لم يسكر عند الجمهور خلافا للأحناف، فلم يعتبروا القليل الذي لا يسكر في إقامة الحد. ويشترط لإقامة الحد أن يكون من يقام عليه الحد بالغا عاقلا، وهذا يخرج الصبي والمجنون. ومقدار الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 40 جلدة، وجلد عمر رضي الله عنه 80 جلدة، جلد عمر 80 جلدة. والأربعون مذهب الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والثمانون مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة. قال شيخنا: والصواب 40، والزيادة من عمر تعزيرا، وكان في أول خلافته يجلد 40. وكذا الحال في الطلاق 3، كان في أول خلافته يمرها كم طلقة؟ 1. فلما رأى تمالؤ الناس وتساولهم في الطلاق أجرى 3 في مجلس واحد. وهناك مسائل في فتاوى اللجنة الدائمة مهمة لطالب العلم في المجلد 22. سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال، هذا في المجلد 22 على صفحة 5: هل يجوز إقامة الحدود في غياب السلطان المسلم، يعني الإخوة المقيمون في بلاد أوروبا فرنسا بريطانيا أمريكا، إذا فعل أحدهم ما يوجب الحد هل لبعضهم أن يقيم الحد على بعض؟ أنه بلغنا في بلدة مطروح أن بعض من ينتسب للمدرسة السكندرانية السلفية مدرسة ياس بن رامي أقام الحد على بعض من سرق في هناك، وهذا باطل، إن صح هذا الكلام فهذا باطل. سئلت اللجنة الدائمة هل يجوز إقامة الحدود في غياب السلطان المسلم، وهذا في غياب السلطان المسلم، كيف في وجود السلطان المسلم لا يقيم الحدود؟ فالجواب لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم أو من ينوب عنه من أجل ضبط الأمن ومنع التعدي والأمن من الحيف، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله والإكثار من العمل الصالح، وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه وغفر له بفضله وإحسانه. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو عبد العزيز آل الشيخ، عضو صالح الفوزان، عضو عبد الله غديان، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وجاء في الصفحة السادسة أيضا من فتاوى اللجنة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز أيضا السؤال الرابع: بلادنا غانا دولة مسيحية وفيها مسلم وحكم الدولة غير الإسلام، فوقع مسلم على زنا فهو على حالة حد من حدود الله، فطلب هذا الزاني عند المسلمين أن يحكموا عليه حكم شريعة الله، فمنع حكومة بلاده ألا يحكم أحد على أحد بغير شريعة المسيحية، ما حكم هذا الشخص؟ هل هو بريء عند الله أم لا، مع أنه برز نفسه أمام حكم الله فسده ساد. الجواب: من وقع في الزنا وجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وينبغي أن يستر نفسه يستر الله عز وجل، ولا يطالب بإقامة الحد عليه، ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو عبد العزيز آل الشيخ، عضو صالح الفوزان، عضو عبد الله بن غديان، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وفي الصفحة السابعة من نفس المجلد السؤال الرابع: بلادنا غير بلد الإسلامي، إذا كان رجل مسلم يقتل مسلما بسبب الغضب أو شيء لا معنى له أو التكبر لأنه غني، وأنا أو شخص آخر شاهد، هل نستطيع أن نقتله لأن العين بالعين؟ هذا في مسألة الأخذ بالثأر في بلادنا هنا في صعيد مصر وفي بعض النجوع عند العرب في البادية. قال: هل نستطيع أن نقتله لأن العين بالعين والقتل بالقتل، ولو نستطيع الحكومة ستسجننا الجواب: لا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعا لدى المحكمة الشرعية ويقيمه الحاكم، أما الأفراد فليس لهم إقامة القصاص على أحد لما يترتب على ذلك من الضرر والفوضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو صالح الفوزان، عضو عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمهم الله جميعا. وأيضا في الصفحة الثامنة سؤال عن إقامة الحد، وكان الجواب أيضا في الزنا، وكان الجواب أنه لا يقام الحد على إلا من قبل ولي الأمر، إلا من قبل ولي الأمر. وأيضا في الزنا في رجم الزاني في الصفحة 12 و13 يرجع كل ذلك إلى ولي الأمر. نعم، هذا سؤال مهم أيضا في الجلسات العرفية الباطلة في بلادنا وغيرها، في الصفحة 17 في الفتوى رقم 14445، ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة مبلغ معينة، كأن يقوم قطع يد السارق فبدلا من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة بمبلغ، وكأن يقوم الرجم أو الجلد فلا يرجم أو يجلد الزاني بل يطالب هو بدفع قيمة معينة مبلغ معين؟ الجواب: لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية، لأن الحدود توقيفية ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمهم الله تعالى جميعا. وهذا سؤال أيضا مهم في الصفحة 30، السؤال الثالث: في حالة عدم توفر 4 شهود لإثبات تهمة الزنا وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية، على أساس شهادة طبيعية وتقرير فاحص كيماوي وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية، هل يعاقب المتهم في هذه الحالة أيضا بعقوبة القذف؟ ويبدو أن هذه قضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة. الجواب: لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية، فإن ذلك إنما يفيد اجتماعا ومخالطة ويثير التهمة ويبعث ريبة في النفوس، ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها، كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا، وإن الله تعالى أعلم بعباده وأرحم بهم منهم بأنفسهم، ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات ولم يأتي ب4 شهداء، هو سبحانه العليم الحكيم في تشريعه، ولو كان هناك ما يدفع حد القذف سوى ذلك سوى ذلك لبينه سبحانه في كتابه أو بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا، ولا يخفى على من له بصيرة بتشريع الله وحكمته ما في حد القذف من القضاء على إشاعة الفواحش وصيانة الأعراض وإغلاق أبواب الشحناء، وإنه لعظيم الخطر في ذلك، وإنه لعظم الخطر في ذلك لم يكتفي سبحانه بأقل من 4 شهود عيان، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. نعم، فهذه فتاوى مهمة في هذا الباب. فما يفعله بعض الجماعات والأحزاب من محاولة القول بإقامة الحد من عند أنفسهم هذا باطل ولا يصح أبدا، أن هذا يؤدي إلى الفوضى في بلاد المسلمين والفتن في بلاد المسلمين. نعم. أي صورة؟ نعم، إذا بعض الناس لو شخص قتل شخص لا يقولون بالدية، هذا في المجالس العرفية الباطلة، يقولون في هذه المنطقة مثلا قيمة الشخص 50,000، في منطقة مثلا إيتاي أو كوم حمادة 40,000، هكذا، ولا تقوم بالإبل مثلا، لكن لو قومت بالإبل ودفع مقدارها مال يجوز، لو قومت بالقيمة الشرعية والحد الشرعي 100 ناقة ودفعوا مالا بدل النوق يجوز، من الذهب أو الفضة أو النوق، لكن أن يقول قيمة من عنده لم ترد في الكتاب ولا السنة، هذا باطل، ولا يجوز أبدا التحاكم إلى هؤلاء الجهال الذين يحكمون بين الناس بالمجالس العرفية. هذا تحاكم إلى غير الله وتحاكم إلى الجاهلية، والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وكثير من الذين يجلسون في هذه المجالس قوم جهال، الحج فلان والحج فلان والحج فلان والحج فلان، بصمجه في العلم. وربما يكون هناك مجاملات، بل بلغني أن بعضهم يأخذ بنسبة معينة مما يأتي به من المال، سواء جاء به بحق أم بباطل. يعني لو حياتي على كل 1000 لو أخذ مثلا 20%، لو جاء بألف يأخذ كم؟ 200. جاء ب10,000 يأخذ كم؟ يأخذ كم؟ 2000، وهكذا على حسب هو شطرته، على حسب ما يجتهد بالحق أو بالباطل. هذا باطل، لا يجوز أبدا، هذا الفعل قبيح جدا. نعم تفضل. يبين أولا الحد، ما هو حد الله، وإن كان هناك الإصلاح ليس فيه مال، يصلح بينهم بدون شيء. وسئلت اللجنة الدائمة، حاضر، سئلت اللجنة الدائمة عن الذبائح التي تذبح في الإصلاح بغرض تطيب خاطر الناس في غير الحدود، هل هي جائزة؟ قالوا نعم من باب الصلح، والله قال: والصلح خير. لكن لو شخص لم يفعلها لا يعد بخيلا أو شحيحا. نعم. تقويم شيء لم يرد تقويمه في الشريعة يرجع فيه إلى القاضي الذي يجلس في المجلس، لكن ينبغي على الناس أن يتحاكموا إلى القضاء الشرعيين أو العلماء. القاضي من شروطه أن يكون مجتهدا، بلغ مرتبة الاجتهاد. سيأتي معنا في العدة، لأن هذا كتاب مختصر جدا، فصول متعددة في باب القضاء على وجه الخصوص، في كيفية جلوس الذين يقضى بينهما عند القاضي، وشروط القاضي، ومتى يجوز له القضاء ومتى لا يجوز له القضاء، وغير ذلك من المسائل المهمة. نعم نعم. لماذا؟ بالشاه يعني؟ شاه بس واحدة؟ لا يخشى أن يكون هذا إذا تعوده الناس صار كأنه عبادة أن يكون بدعة، أن يمس عنقه بدمها وكذا، لا لا يفعلون ذلك. نعم يجوز ذبائح الإصلاح بين الناس، لكن لو قالوا هذه قيمة الدية فهذا باطل، لا يجوز أبدا. لكن أظنها ليست قيمة الدية، إنما هذا من باب الصلح يعني. لا ليس يعني، هذه عادات تعودها الناس، تعودها الناس يعني. أنا جئت بكفني أردتم، لكن كون يقول لهم اقتصوا مني هذا باطل أيضا. وما عندكم في الصعيد من الأخذ بالثأر هذا باطل وليس من شريعة الله ومن الفوضى، حتى أن العائلة كلها تصبح في خوف، الذي قتل والذي لم يقتل، الذي لم يقتل أيضا قد يقتل في أي لحظة، أي واحد من العائلة يصده. نعم. وهكذا، فتقتل هذه العائلة واحد، تقتل هذه واحد، تقتل هذه واحد، وهكذا يستمر الأمر، ولهذا هذا باطل والعياذ بالله. نعم. أصحاب الدية عفوا؟ نعم. تصالحوا، تصالحوا. نعم يجوز، ويجوز السعي في الصلح بين الناس من غير القاضي. القاضي يبين الحكم فقط، يقضي، ويدخل شخص آخر من طلاب العلم أو أهل الخير والدعاء والمصلحين لإصلاح بينهم على نصف الدية، أو ربع الدية أو خمس الدية يجوز، هذا من الخير الإصلاح بين الناس، لكن يبين القاضي أولا حكم الله عز وجل في هذا الذي حتى ينزجر الناس عن هذا الفعل. لما شخص يعرف أنه لو قتل شخص هيدفع 100 ناقة، هل حيفكر في وضع يده على الزناد؟ 1000 مرة يفكر. لكن لو قال 30,000 40 سهلة، أقتل وارتاح وأدفع 30,000، تصبح دماء الناس رخيصة، وهي أعظم عند الله عز وجل من هدم الكعبة. دماء دم المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة، يعني نقض الحجر وإزالتها الكعبة، نقضها حجرا حجرا أفضل من قتل امرئ مسلم بغير حق. نعم نعم نعم. نعم. أفتت اللجنة الدائمة وأفتى العلماء أيضا بأن الإنسان لو له حق عند شخص والقاضي يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أن الأولى لو ترك هذا لا بأس، وإذا أراد أن يأخذ حقه ولو بهذه الطريقة يجوز، في إطار مع بغضه لهذا الشيء للتحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن لو إذا لم يكن هناك ثمة طريق لأخذ حقه إلا بهذه الطريقة أخذ به، أفتى العلماء بجواز هذا. نعم. وأفتوا أيضا بأن المحامي إذا أخذ، يعني صاحب الدين إذا أخذ حقه مع أجرة المحامي لا مانع من هذا، هذا ليس من الربا، يتحمل المماطل الذي ظلم، لأن نقول مطل الغني ظلم، يتحمل أجرة المحامي. يعني شخص أخذ من شخص 100,000 فمماطل لا يريد أن يدفع، فصرف الآخر صاحب الدين صرف أنفق على المحامي 5,000، لو أعطاه 100,000 و5,000 هل يجوز هذا؟ يجوز، لأن هذه قيمة أجرة المحامي لوصوله إلى حقه، يتحملها هو لا مانع. أفتى العلماء بجواز هذا. نعم. نعم. لا يقام الحد على من؟ على المرتد. من قال هذا؟ اقرأ. نعم نعم. إلى الجحد نعم، في جحد البعض إذا كان معلوم من الدين بالضرورة أو غير معلوم من الدين بالضرورة، وهذا يختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص. قد يكون الشخص معلوما عنده هذا الشيء بالضرورة وشخص آخر غير معلوم، وفي مكان ظهر فيه العلم والعلماء وأزال الشبهات والشكوك عن الناس يختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن شخص لشخص. نعم لأن أصل التأويل عندهم برد النصوص وتقديم العقل عليها، أما الشخص العامي الجاهل ليس كذلك، يظن أن هذا هو الحق. نعم. طيب نأخذ كتاب القضاء والدعوة ولا تقف إلى هذا الحد؟ طيب نقف إن شاء الله، يعني نحاول السبت تصبروا معنا ولو إلى المغرب حتى إن شاء الله ننهي الكتاب إن شاء الله يوم السبت. نعم بعد السبت إن شاء الله نرجع حتى ننهي من حتى نأخذ مقدمة المجموع إن شاء الله إلى أن نقف بإذن الله، لأن غالبا حنكمل فيه بعد رمضان غالبا إن شاء الله. نعم يعني إذا رمضان أو قبل رمضان بشيء بأيام إن شاء الله. أنا عادة علماءنا أنهم يعطلون قبل رمضان تقريبا 15 يوما. نعم نعم. في عمرة الأحكام يمكن هذا ولا من العدة؟ أنت هتأخذه من العدة، العدة إن شاء الله
في المستوى اللي قادم السادس والخامس والسادس.
تقصد مع المقدمة يعني؟ طيب يمكن أن نأخذ شيء فعلا لا بأس من عمدة الأحكام في مع يعني لما ننتهي من الفقه نأخذ شيء من عمدة الأحكام مع مقدمة المجموع، يعني نقسم الوقت نصفين، نأخذ كتاب الصيام منه من عمدة الأحكام مع مقدمة المجموع إن شاء الله من الدرس بعد القادم إذا انتهينا الدرس القادم إن شاء الله. نعم يجوز عند التطبب للإنسان إذا كان في موضع العورة شيء، إذا كان رجلا أخ نعم رجل، إذا كان رجل لا مانع يذهب عند الطبيب رجل مثله هو ويجوز كشف العورة في هذه الحالة، كشف الجزء من العورة المصاب. أما إن كانت امرأة فأيضا تكشف فقط الجزء، وكل النساء تأتي لو لبست بنطال وقطع المكان الذي فيه الألم أو فيه المرض فقط على مقدار هذا فقط، ويكون معها محرمها لا يخلو بها الطبيب أبدا، لا يخلو بها الطبيب أبدا. وبالنسبة للرجل لا يوجد نساء، تكون النساء خارج وهو الطبيب هو الذي يفعل له هذا. نعم يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة كشف العورة جائز عند الحاجة. يقول أحسن الله عليكم من كيف يصوم من يصوم صيام داود في أيام العشر من ذي الحجة وشعبان، وهل يشرع صيام يوم 15 من شهر شعبان؟ العشر الأوائل أو التسع الأوائل على الأحرى من ذي الحجة يصومها متتالية إن استطاع، وفي خلاف بين العلماء هل يشرع صيامها أم لا، لأن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صائما العشر قط، وبعض النساء أثبتنا أو روينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر، كان يصوم العشر، وهي من جملة العمل الصالح الوارد في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من العشر أوائل من ذي الحجة إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هي من جملة العمل الصالح، وأهمها يوم عرفة الذي هو يوم التاسع من ذي الحجة، وأطلق عليها العشر لأن العرب يجبرون الكسر، وإلا فهي تسع، واليوم العاشر الذي هو يوم العيد يوم النحر لا يجوز صيامه بالإجماع، بل لو صامه شخص لا ينعقد له الصيام، حتى لو صام لا يصح أبدا. وأما في شعبان ففي حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا فيفطر بعض الأيام. أما صيام يوم الشك ففي سبعة أقوال العلماء أرجحها قولان الحرمة والكراهة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله، وفي رواية فقد عصى أبا القاسم حديث ابن عمر، مع أن ابن عمر يوجد رواية عنه بالجواز، لكن الصواب فيما روى لا فيما اختار رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه. والصواب أنه لا يجوز يوم الشك، وهو اليوم الذي يأتي فيه غيم قبل رمضان يوم 30 من شعبان، بعض الناس يصومه لوجود قطر أو غيم، قطر أو غيم، فيصوم يقول احتياطا شك أن يكون من رمضان، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، هذا يحرم أو يكره. يقول أحسن الله عليكم هل يستحب المرأة أن يكون أظفارها ضفائر؟ إن كان يقصد الضفائر فهناك أثر الحمد لله، أثر عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب عن الضفائر، لكن جاء أن نساء قصصن شعورهن فجزء المرأة أن تقص شعرها، تضع ضفائر تقص شعرها أي طريقة شرعية تتزين لزوجها كيف شاءت ضفائر أو غير ضفائر. ولعل باقي هذا السؤال وفقنا الله.